بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة فيها خبر عن سؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سألوا رسول الله عن الأهلة، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يتم ثم يصغر حتى يغيب وهكذا، فتولى الله سبحانه وتعالى الجواب وأجابهم بما ينفعهم وبما تتعلق به مصالحهم، لم يجبهم عن شرح كيفية ولادة الهلال ونموه شيئا فشيئا حتى إبداره ثم عوده إلى الصغر فشيئا فشيئا إلى المحاق، لم يكن الجواب تفسيرا وشرحا لهذه الصورة، وإنما أجابهم سبحانه وتعالى بما ينفعهم وتتعلق به مصالحهم في العبادات وفي المعاملات. فقال سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس، هي مواقيت للناس، يعني الحكمة، الحكمة من جعل الهلال أو الأهلة بهذه الصورة حتى يعرف الناس دخول الأشهر وخروجها وما ينبني على ذلك من المصالح لهم، فبهذا يعرفون حلول مواعيد المعاملات، حل موعد مثلا البيع، حل موعد الإيجار، ما يتعلق بعدة المرأة إذا كانت عدتها بالأشهر ونحو ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. وهذا في توجيه للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة أن يبحث المسائل التي تنفعه ويدع ما كان من المسائل لا تنبني عليه ثمرة ولا فائدة ولا علم يفيده لا في دينه ولا في دنياه. فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا تتعلق به فائدة له، فأشغل نفسك بما فيه منفعة لك. العلوم والمعارف كثيرة، كثيرة جدا، والعمر قصير، فاحرص إذن من هذه العلوم على ما ينفعك. وأعظم ذلك ورأسه وأساسه ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعقيدة التي هي أساس الدين، أساس الملة. قل هي مواقيت للناس، يعرفون بها حلول آجال الحقوق من ديون من بيوع ونحو ذلك، يعرفون من خلالها ما يتعلق مثلا بعدة المرأة ونحو ذلك من المصالح. والحج، يعني والأهلة مواقيت أيضا للحج، ونص على الحج لأن الحج أشهر، الحج أشهر كما سيأتي في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فكانت العرب تعرف تعرف أشهر الحج لأنه مما توارثوا من ملة إبراهيم، ولم يسمها الله سبحانه وتعالى، ما قال الحج شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا، أشهر معلومات، وهنا قال مواقيت للحج يعني لأشهر الحج، لم يسمها لأنها معروفة عند العرب. لكن بالنسبة لركن الصوم رمضان نص عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأنه هذا جديد عليهم، ما كان معلوما عندهم. فتعرفون بهذه الأهلة دخول أشهر الحج وخروج أشهر الحج، وهذا تخصيص بعد تعميم. التعميم قال مواقيت للناس، وقلنا مواقيت للناس يعني فيما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم، فيدخل في ذلك الحج أشهر الحج، لكن لما نص عليها هذا من باب الاهتمام، من باب الاهتمام والعناية بها. ثم قال سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر العمل الصالح، البر ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يأمر بالبر ويأمر بالتقوى. فكلمة البر كلمة جامعة يدخل فيها كل ما يتقرب به إلى الله من فعل طاعة ومن ترك معصية، لكن إذا اجتمعت البر مع التقوى، البر والتقوى، صار معنى البر فعل الطاعات، وصار معنى التقوى ترك المعاصي. وتعاونوا على البر والتقوى، على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. هنا ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، المقصود به كما قلت مطلق الطاعة، يعني ليس التقرب إلى الله عز وجل بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وما مناسبة هذا النفي؟ مناسبة أنه كان بعض العرب ولا سيما من الأنصار يعني الأوس والخزرج في جاهليتهم، كانوا إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة يرون أن من تمام النسك أو من أعمال النسك ومن لوازم النسك والإحرام أنهم لا يدخلون البيوت من أبوابها. إذا الواحد يريد يدخل البيت مثل الخيمة يأتي من خلفها أو يتسور البيت من ظهره، يرون أن هذا من إيش؟ من البر، يعني من طاعة الله، من القربة إلى الله جل وعلا، وهذا من تلاعب الشياطين بهم، تزين لهم ما ليس قربة إلى الله كما زينت لهم من قبل الشرك بالله عز وجل. فبين سبحانه وتعالى أن إتيان البيوت من ظهورها حال الإحرام ليس قربة ولا طاعة ولا حتى في حال الحل، فهذا أمر ما تعبدنا الله عز وجل به. طيب ما هو البر؟ قال ولكن البر من اتقى. الذي يريد البر فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. بماذا يتقي؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. بهذا تتقي الله، يعني بهذا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بهذا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا يحتاج إذن إلى علم، لأنك إذا كنت جاهل قد تتقرب إلى الله بأعمال تظن أنها تقربك إلى الله وهي لا تقربك إلى الله، مثل هؤلاء. يعني هؤلاء لماذا تكلفوا وصاروا يدخلون البيوت من الخلف؟ ليه؟ يريدون الأجر والثواب. طيب هل حصلوا أجرا وثوابا؟ لا. ليه؟ لأنهم تقربوا إلى الله بما لم يشرعه الله. فإذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله فتعلم هذا الأمر الذي تريد أن تعمل به، تفقه فيه، هل هو حلال ولا حرام، سنة ولا بدعة، تفقه في دين الله عز وجل واحرص على التفقه لأن هو الذي يكشف لك الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. فالأمر بتقوى الله تضمن الأمر بالتعلم العلم الشرعي. ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها، يعني كما أنتم في حال الحل تدخلون البيت من بابه، أيضا في حال الإحرام. فهذا هو الأمر المعقول، وهذا هو الأمر الميسور، وهذا هو الأمر الذي يعمله العقلاء. لماذا وضع الباب؟ حتى يسهل الدخول منه وخروج، الدخول لهذا البيت والخروج منه. واتوا البيوت من أبوابها، فرفع الله الحرج والضيق الذي كان الناس قد كلفوا أنفسهم به، ودلهم على الميسور. وهذا في إشارة إلى أي شيء؟ أنك في كل أحوالك ينبغي أن تأتي الأمور من أبوابها. يعني هنا عندنا باب حسي، بيت حسي، البيت هذا المبني، تأتي البيت المحسوس هذا من بابه المحسوس. طيب، وفي أمور معنوية تأتيها من بابها إيش؟ من أبوابها المعنوية. يعني مثلا واحد يريد يطلب علم، مبتدئ تو بادي أول خطواته في طلب العلم، راح المكتبة أو سمع مثلا، سمع أنه كتاب فتح الباري كتاب قيم وكتاب عظيم، ما شرح البخاري بمثل فتح الباري، وراح المكتبة وقال عطني فتح الباري، إيش تبغى؟ قال أبغى أتعلم. وهو ما زال كما قلت يعني في أوائل إيش؟ في أوائل الطلب. هل طلب العلم الآن من بابه؟ الجواب لا، ما جاء للعلم من بابه، هذا جاء متسلق، يتسلق من مكان عسير وصعب. فالغالب مثل هذا أنه لن يفتح له باب ولا حتى يمكن نافذة بعد. فنقول له تعال للعلم من بابه الصحيح، روح ادرس عند عالم، عند أستاذ، عند طالب علم، وخلك تبدأ معه بمتن صغير. إذا تبغى تدرس مثل الحديث في البداية لا تقفز إلى فتح الباري، ابدأ بالأربعين النووية. تريد تدرس عقيدة، ابدأ أول شيء مثلا بقواعد الأربع، بالأصول الثلاثة ونحو ذلك، وتدرس شيئا فشيئا. هكذا أيضا شخص في حياته الأسرية يريد أن حياته الأسرية تكون حياة سعيدة، فمثلا سلك مسلك العنف والغلظة والشدة والسب والشتم والضرب وكذا، ويقول أريد البيت يكون بيت سعيد. لا، هذا ما جاء للبيت من بابه. تريد البيت بيت سعيد، يكون الأصل في تعاملك مع زوجك مع أولادك، يكون الأصل فيه المحبة والرفق واللطف والقيام بحقوقهم عليك بنفس مطمئنة، وهكذا تأتي بالذي عليك بنفس طيبة منشرحة، تعاملهم باللين بالرفق ما كان الرفق في شيء لا زانه. بهذا إن شاء الله تصل إلى ما تريد. رأيت صاحب منكر على منكر وتريد أن تنقذه من هذه الضلالة، من هذه المعصية، من هذه الفسق الفجور الذي هو فيه، أيضا تأتي إلى هذا الأمر من بابه الصحيح، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة الحانية، حتى يكون هذا أدعى للقبول بإذن الله، حتى تصل لما تريد. فالمقصود أنه هذا التوجيه، وإن كان في موضوع إتيان الباب أو البيت الحقيقي يعني المحسوس من بابه في حال الإحرام، إلا أنه أيضا يستفاد منه أنه ينبغي أن تأتي الأمور في حياتك من طرقها وأبوابها الصحيحة حتى تصل إلى المراد بإذن الله. واتقوا الله، واتقوا الله، يأمر سبحانه وتعالى عباده بتقواه. ما ينفعك عند الله إلا التقوى، لا ينفعك نسب ولا مال ولا حسب ولا شيء من هذه الأمور، إنما الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى تقواك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى تنال خير الدنيا والآخرة. واتقوا الله يعني كما تقدم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأعظم الأوامر ما هو؟ التوحيد. وأعظم النواهي الشرك. وأعظم النواهي الشرك. بعض الدعاء يشتغل في الدعوة 40-50 سنة، يأمر مثلا بالصدق، ويأمر ببر والدين، ويأمر بصلة الرحم، ويأمر بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض وأشياء من هذا الباب، أمور طيبة يدعو إليها، لكن ما يأمر بالتوحيد، ما يأمر بإفراد الله بالعبادة. وأيضا بالمقابل تجده قد ينكر منكرات وفسوق وفجور سنوات طويلة في دعوته، لكن لا تكاد تخرج هذه الأشياء التي ينهى عنها عن ما يتعلق بباب الشهوات. مجتهد في النهي مثلا عن السفور والتبرج والاختلاط وأكل الربا والزنا والفواحش وكذا، لكن ما يعرج على موضوع النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا عن النهي عن البدع والمحدثات في دين الله. صحيح هذه الأشياء التي أنكرتها منكر ويجب أن تنكر، ولكن هناك أيضا منكر أعظم ينبغي أن تهتم به. أنت لماذا تنكر هذه المنكرات؟ قال لأنها تسبب غضب الله وتسبب دخول النار. طيب والشرك ما يسبب غضب الله؟ ما يسبب دخول النار؟ بلى وأشد. لماذا؟ لأنه الموحد لو دخل النار بشيء من هذه المعاصي، لو دخلها وهو مات على التوحيد، مصيره إلى أين؟ مصيره إلى الجنة. لكن لو مات على الشرك الأكبر مصيره إلى النار، على جهة إيش؟ الخلود، ما في خروج. فإذا أنت في قلبك شفقة على الناس ونصح للناس، فحذرهم واجتهد في تحذيرهم مما يسبب لهم الخلود في النار، مع العناية بإنكار كل ما يوقعهم في غضب الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعل يعني معناها التحقيق، ليس أنه ممكن إذا اتقيت الله تفلح وممكن ما تفلح، لا، إنما لعل من الله على التحقيق. فمن اتقى الله عز وجل فقد أفلح. من اتقى الله أفلح، ما معنى أفلح؟ يعني ظفر بالمطلوب الأعظم، هذا معنى الفلاح، الفوز والظفر بالمطلوب الأعظم. كانت العرب تطلق الفلاح على الخلود الأبدي، الخلود كما يقول الشاعر: والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني مرور الأيام والليالي ليس معها خلود في هذه الدنيا. فالفلاح في اللغة العربية يطلق على الظفر بشيء عظيم جدا تطلع إليه النفوس. ومن اتقى الله أفلح، في هذه الدنيا يعيش عيشة مطمئنة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة كيف؟ مو معنات أنه عنده قصور وعنده مزارع وعنده سيارات وعنده أرصدة بالملايين، لا، ليس هذا المعنى. حياة طيبة بمعنى أن الله عز وجل يعمر قلبه بالطمأنينة، بالقناعة، بالرضا بما قسم الله عز وجل له، بالتعلق بالله سبحانه، فيعيش هني. إن كان في سر يعني أمر يسره شكر فكان مأجور، وإن كان في حال ضر وبأس صبر واحتسب، وربما أيضا ارتقى إلى درجة الرضا فكان بصبره أيضا مأجور. فهو في الحالات كلها، في حالات كلها يعيش حياة مطمئنة طيبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو في هذه الدنيا في عيشة طيبة، حياة طيبة أيضا في البرزخ، في البرزخ ما بين الموت إلى البعث والنشور، وهو يتقلب في نعيم، يفتح له باب من الجنة ويأتي من روح الجنة ونعيم الجنة حتى يبعث الله من في القبور. وإذا بعث كان أيضا سعيدا مطمئنا في ذلك اليوم، يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ييسر عليه الحساب، يؤتى كتابه بيمينه، يثقل ميزانه، يثبته الله بالقول الثابت، يثبته الله على الصراط حتى يصل الجنة التي فيها النعيم الأبدي. فإذن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح والفوز في هذه الدنيا، في البرزخ، في الدار الآخرة. وتقوى الله سبحانه وتعالى حقا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. ولهذا يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم يبين لهم ما الذي يجب أن يفعلوا فيفعلوا، وما الذي يجب أن يتركوا فيتركوا. والمقصود بهذا العلم الذي ينتفع به صاحبه. ولا كم من حامل علم لكن والعياذ بالله يكون علمه وبال عليه وحجة عليه. إنما المقصود من نفعه الله بالعلم، فالعلم يكون هو علم نافع في نفسه لكن حامله ما ينتفع به بسبب من عند نفسه هو، والعياذ بالله. طيب نسمع كلام الشيخ ابن سعيد، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسيره: يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة، قال تعالى: والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع، ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل الأمور في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهل يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الله الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.
بارك الله. ثم يقول سبحانه وتعالى في الموضع الثالث من الآيات التي تتعلق بالحج في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله سبحانه وتعالى: وأتموا، وأتموا فعل أمر، فعل أمر، أتموا يعني أكملوا، أتموا بمعنى أكملوا، فإذا دخلت في إحرام الحج أو دخلت في الإحرام بالعمرة فيجب عليك إتمامها، ولا تخرج منها حتى تؤدي مناسكها إلا في الحال المستثنى. وأتموا الحج، تقدم من الحج معناها القصد في اللغة، والعمرة في اللغة معناها الزيارة، تقدم هذا بالأمس. وأتموا الحج والعمرة لله، يعني من أجل الله، أي مخلصين لله سبحانه وتعالى فيها. فإن أحصرتم بمعنى منعتم، أحصرتم بمعنى منعتم، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، والفائدة حتى يعم المانع، حتى يعم المانع، فلو قال فإن أحصركم عدو خلص تعلق الحكم بالإحصار بالعدو، لكن لما حذف فاعل الإحصار صار ذلك دليلا على العذر بعموم الإحصار، فمن أحصره عدو فهو محصر، من أحصره مرض فهو محصر، من أحصره فقد نفقته فهو محصر، من أحصره ضياعه الطريق فهو محصر، وهكذا. فإن أحصرتم يعني منعكم مانع من إتمام الحج أو إتمام العمرة، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر، فاذبحوا ما استيسر، استيسر يعني ما تيسر، الألف والسين زائدة، أصل الكلام يعني ما تيسر، ما استيسر من الهدي يعني أيسر الهدي، أيسر الهدي، ويأتي إن شاء الله بيانه. الهدي ما يهدى إلى البيت، ما يهدى إلى البيت، من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، كانت العرب تهدي للبيت الحرام، يسوقون لها الهدي وكانوا يعظمونها وحتى يحلفون بها في أيمانهم لعظم شانها في القلوب في قلوبهم، مثل ما يقول القائل: أما والهدايا إنني لغريب، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلقوا رؤوسكم، لا ناهية، وتحلقوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، رؤوسكم يعني شعر الرأس، لا تستأصلوه بالموس، هذا أصل الحلق، حتى يبلغ فعل مضارع منصوب إما بحتى ولا بأن المقدرة، حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يعني يبلغ الوقت الذي يشرع لكم فيه ذبحه، وهو يوم النحر، وهو يوم النحر وأيام التشريق بعده، على ما يأتي إن شاء الله من التفصيل. فمن كان منكم مريضا، يعني مرض يستدعي حلق الشعر، من كان منكم مريضا مرضا يستدعي أن يحلق رأسه، شخص مرض مرضا قال الطبيب لابد أن يحلق رأسه لغرض من الأغراض الطبية أو به أذى من رأسه، يعني هو سليم وصحيح لكن في مشكلة في شعره احتاج إلى إزالته، صار فيه قمل، صار فيه شيء من هذه الآفات، أو به أذى من رأسه، ففدية، يعني من كان منكم مريضا أو به أذى، يعني من كان منكم مريضا مرض يستدعي حلق شعره أو به أذى من رأسه فاحتاج إلى حلق رأسه، ففعل يعني فحلق، هذا التقدير، ففدية يعني فعليه فدية. طيب به مرض، به أذى من رأسه لكن صبر، عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ ما عليه فدية. لماذا؟ لأنه تقدير الكلام فحلق رأسه ففدية، واضح؟ مثل الآية في موضوع الصوم: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، متى يقضي المسافر أو المريض؟ إذا أفطر. طيب مسافر سافر ولم يفطر يقضي؟ ما يقضي. مريض تحمل وواصل الصوم ما يقضي. إذن يقضي إذا أفطر، يعني من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، هذا تقدير الكلام. وهكذا هنا أيضا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه، تقدير الكلام ففدية، ففدية، فدية يعني يفدي بها نفسه من عذاب الله. إذن لو حلق ولم يفدي فهو متعرض لماذا؟ متعرض للعذاب. ما الذي يفديه من العذاب؟ بذل هذه الفدية وإخراجها، ففدية من صيام، من صيام نكرة. لو ما في تفسير من السنة كنا نقول لو صام يوم واحد لا أجزأته، لكن جاءت السنة مبينة أن هذا الصيام المقصود به صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام يعني ثلاثة أيام، أو صدقة، أو صدقة، أي جاءت السنة فبينت أن المقصود بقوله أو صدقة أي إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك، أو نسك يعني أن يذبح دم، يذبح شاة، أن يذبح شاة. فإذا أمنتم، يعني من حصر العدو زال خطر العدو، وتهيأ لكم الوصول للبيت الحرام، أو وليس أو وكذلك مثله إذا زال السبب المانع من إتمام الحج أو العمرة. كان المانع المرض وزال المرض، كان المانع فقد النفقة وجدت النفقة، أيا كان ذلك المانع. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة يعني تمتع بالحل بعد العمرة إلى الحج، تمتع بالحل بعد العمرة إلى الحج يعني إلى أن يحرم بالحج، فماذا عليه؟ قال سبحانه فما استيسر من الهدي. هل هنا في جملة محذوفة زي ما قلنا هناك أنه إذا حلق ففدية؟ لا، خلص هنا على التمتع، إذا تمتعت فما استيسر من الهدي. والمتمتع سيأتينا إن شاء الله بيانه. قال فمن لم، قال سبحانه فمن لم يجد، فمن لم يجد، من لم يجد أين المفعول به؟ محذوف، إيش تقديره؟ هديا، لم يجد هديا، يعني ذهب السوق، سوق الغنم، سوق المواشي، ما وجد فيه شيء، ما وجد شيئا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب ذهب السوق، وجد في السوق، وجد في السوق خير مليان، ما شاء من إبل وبقر وغنم، لكن ما عنده دراهم يشتري، ها يصدق عليه ما وجد ولا ما يصدق؟ معنويا. طيب قلنا أنه المفعول به محذوف، فمن لم يجد، يعني قالوا فائدة حذف المفعول به هنا حتى يشمل الصورتين جميعا، فمن لم يجد هديا أو فمن لم يجد ثمن الهدي، واضح ولا لا؟ فمن لم يجد يعني لم يجد هديا أو لم يجد ثمن الهدي، واضح؟ طيب فمن لم يجد أي هديا أو نفقة أو ثمن الهدي فصيام، يعني فعليه فصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام. متى؟ قال في الحج، يعني بعد ما يحرم، إذا أحرم بعمرته فإنه، أو أحرم بحجه فإنه يصوم، وسنوضح هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله. وسبعة يعني وعليه صيام سبعة أيام، وعليه صيام سبعة أيام. متى؟ إذا رجعتم، إذا رجعتم، معنى رجعتم أي إذا فرغتم من أعمال الحج، إذا فرغتم من أعمال الحج، أو إذا رجعتم إلى أهليكم. إيش الفرق بينها؟ إذا فرغتم من أعمال الحج معنات أنه له أن يصومها وهو ما يزال في مكة أو ما زال في الطريق، لكن إذا قلنا أنه إذا رجعتم يعني إذا وصلتم إلى أهليكم، فمتى عليه أن يصومها؟ إذا وصل إلى أهله. تلك عشرة كاملة، تأكيد، تأكيد وتطمين أنه ما في زيادة على هذه الأيام الثلاثة الأولى والسبعة الأخيرة. ذلك أي هذا الهدي للمتمتع لمن لم، يعني يجب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام. ما المقصود بالمسجد الحرام أو حاضر المسجد الحرام؟ على خلاف كثير، منهم من يقول حاضر المسجد الحرام يعني سكان الحرم، من كانوا داخل حدود الحرم، يعني ما يسكنون في الحل، يسكنون في حدود في داخل حدود إيه؟ في حدود الحرم. ومعنى ذلك لو عندنا حي من أحياء مثلا مكة، هذا البيت داخل حدود الحرم، وهذا البيت الملاصق له خارج حدود الحرم، اللي داخل حدود الحرم تمتع، نقول ليس عليك هدي. الملاصق له لكن خارج حدود الحرم إذا تمتع نقول عليك إيش؟ عليك هدي، لأنه هذا الأول من حاضر المسجد الحرام وهذا الثاني ليس من حاضر المسجد الحرام. طيب هذا قول. قول ثاني إنه حاضر المسجد الحرام يعني سكان مكة، سكان مكة حلها وحرمها. الثالث من كان بيته دون مسافة قصر عن مكة، من كان بيته دون مسافة قصر، من كان بيته دون مسافة قصر. القول الرابع من كان بيته دون المواقيت، من كان بيته دون إيش؟ دون المواقيت. فمن كان يسكن ما بين المواقيت وبين مكة فهذا من حاضر المسجد الحرام. ولعل الأقربها ويمكن هو الذي أظن ذهب أيضا ذهب إليه المؤلف إلى أنه المقصود لا يكون بينه وبين الحرم مسافة قصر، فإن كان بينه وبين الحرم مسافة قصر فليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه كأنهم قسموا الناس أو الحالات إلى إما حضر وإما إيه؟ وإما سفر، إما حضر وإما سفر. فمن كان بينه وبين مكة وبينه وبين الحرم يعني أقل من مسافة قصر فهذا ما يحتاج إلى سفر إلى مكة، فهو في حكم حاضر المسجد الحرام. طيب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المسجد الحرام يعني المحرم فيه الصيد، المحرم فيه قطع شجره ونحو ذلك من المحرمات التي اختص الله بها الحرم المكي، ويشارك فيها أيضا الحرم النبوي. واتقوا الله يعني بفعل أوامر واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب، ليس فقط يعاقب بل يعاقب وعقوبته شديدة، وهذا من باب الترهيب والتخويف. طيب هذه بعض يعني شرح المفردات في هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى بيان جملة من الأحكام الشرعية التي تضمنتها. أولا هذه الآية نزلت في شأن عمرة الحديبية، في شأن عمرة الحديبية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة خرج إلى مكة معتمرا، ما خرج لحرب ولا لقتال، خرج معتمر. ولما وصل الحديبية منعته قريش، وصارت المفاوضات المعروفة والتي انتهت بما يعرف بصلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما يعتمرون في ذلك العام. فهنا قريش أحصرت ومنعت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من دخول البيت وإتمام مناسك العمرة، وهم طبعا قد أحرموا بالعمرة من ميقات ذي الحليفة، فوصلوا إلى الحديبية محرمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا الهدي الذي معهم، أمرهم وكان معهم 70 بدنة، فأمرهم أن يشتركوا كل 7 في بدنة، أمرهم أن يشتركوا كل 7 في بدنة، ففعلوا ذلك بعد أن حصل منهم شيء من التأخر، لأنهم كانوا حريصين على دخول البيت والاعتمار، وكأنهم بتأخرهم على الاستجابة ربما النبي عليه الصلاة والسلام يعني يغير رأيه، فحتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى أم سلمة متغير الوجه، فأشارت عليه بمشورة وقالت إذا فعلت هذا خلاص كلهم سيمتثلون، أخرج لا تكلم الناس حتى تحلق شعرك وتنحر هديك. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا من رسول الله الجد وأن الأمر لا رجعة عنه قاموا مسرعين إلى امتثال ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس التأخر الأول والتردد الأول من باب المعصية، لا حاشاهم، ولكن من باب أنه لعل الأمر فيه سعة وراجع للاجتهاد، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع عن رأيه. فكان هذا بيان لحكم المحصر، من حصر ومنع بعد إحرامه عن إتمام النسك فإنه يذبح هدية، وجاءت السنة بأنه أيضا يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، سواء أحرم بحج أو أحرم بعمرة. وأيضا حصل في هذه الرحلة، رحلة الحديبية، قصة كعب ابن عجرة، أنه جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن الوجع يبلغ بك ما بلغ. ثم سأله تجد شاه؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هذه واحدة من روايات الحديث، له روايات أخرى. فهذه الآية المقصود أنها نزلت في شان صلح الحديبية، وفيها بيان حكم المحصر. قوله تعالى أتم الحج والعمرة لله، منهم من يقول إن هذه الآية يستفاد منها، يعني هذا الجزء من الآية يستفاد منها وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج والعمرة، فيرون أن الحج فرض بهذه الآية، وعلى هذا يكون فرض الحج في أي سنة؟ في السنة السادسة. على هذا القول يكون الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وعلى هذا يكون الاتيان بالحج على الفورية ولا على التراخي؟ على التراخي، لأن الرسول أمر على كذا، أمر بالحج في السنة السادسة ولم يحج إلا في السنة العاشرة. فمن يقول إنه هذه الآية فيها فرضية الحج يرى أن الحج على التراخي، وأنه لا حرج أنك تؤخر الحج عن هذه السنة إلى سنوات قادمة. قالوا مثل الصلاة لها وقت بداية ونهاية، فلو أخرت الصلاة عن أول وقتها إلى وسط الوقت ما عليك حرج، وهكذا أيضا من حين البلوغ إلى حين الموت هذا كل وقت للحج، فإن أخرت الحج لسنوات قادمة فلا حرج. والأقرب والله أعلم أن هذه الآية ليس فيها إيجاب الحج ولا فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمام الحج لمن دخل فيه وإتمام العمرة لمن دخل فيه، وأما فرضية الحج فإنما فرض في السنة 9 من الهجرة التي تسمى بعام الوفود. كان من ضمن الوفود وفد نصارى نجران، وفد نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوا في موضوع المسيح ابن مريم، فأنزل الله صدر سورة آل عمران إلى تقريبا آية 84 من سورة آل عمران، ونزل فيما نزل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية التي فيها فرضية الحج ولله على الناس حج البيت، أما هذه ففيها إتمام الأمر بإتمام الحج. طيب إذا قلنا أن الحج فرض في السنة 9 والرسول حج في السنة 10، إذن بقي لأولئك مستمسك الذين يقول الحج على إيش؟ الحج على التراخي. نقول لا، الحج مثله مثل بقية الأوامر، الواجب فيها الفورية، يجب فيها أن تؤدى على الفور، فمتى ما تهيأت وتوفرت فيك شروط وجوب الحج فالواجب أن تبادر إليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولأن الله يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا تجب المبادرة إلى الحج، ولا يجوز تأخيره إلا من عذر، إلا من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في السنة التاسعة، لكن ما تهيأ له أن يحج في السنة التاسعة، فأرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومعهم تقريبا 300 من الصحابة رجال ونساء، فحجوا بإمرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن ينادي في الحج، أن ينادي في الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فتلك السنة، السنة التاسعة، كان الحج مختلط، حج مسلمون وحج فيه أيضا وحج فيه مشركون، ويطوف بالبيت المسلمون المتسترون، ويطوف بالبيت أيضا المشركون رجالا ونساء وهم عرايا، لأن قريش استحدثت أمر منكر حتى كانوا يكون لها يعني فائدة تجارية وأيضا فائدة معنوية، وهي إذا جاء شخص من غير الحمص يعني من غير سكان الحرم يقول له ما تطوف بالبيت إلا تلبس ثياب واحد من أهل الحمص، تلبس ثياب من ثياب الحمص أو تطوف بالبيت عريان، خيره بين خيارين. فيضطر أنه إيش؟ إما يكون له صديق وله شخص فيعيره ثوب من ثيابه، وإلا يشتري ثياب من ثياب الحمص، وإلا عنده الخيار السيء وهو أنه يطوف عريان الرجل والمرأة. فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في تلك الظروف السيئة مع وجود مشركين، مع وجود عرايا، فأمر الناس وأعلن في الناس بأنه هذه آخر سنة يحج فيها المشركون وآخر سنة يطوف فيها بالبيت عريان. لما جاءت السنة العاشرة من الهجرة كانت الظروف مهيئة للحج، فبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في الناس أن الرسول سيحج، فقدم المدينة بشر كثير كما يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه. فالصواب والله أعلم أن الحج فرض السنة التاسعة، وأن الحج يجب على الفور لمن توفرت فيه شروطه. أيضا من فوائد هذه الآية أن من أحرم بحج أو عمرة يجب عليه إتمامها ولو كان هذا الحج أو هذه العمرة نافلة، وبهذا يختلف الحج والعمرة عن غيره من العبادات. أنت لو كنت صائم صوم نافلة، لو كنت صائم صوم نافلة أصبحت صائما متنفلا اثنين ولا خميس ولا غيره، ثم دخلت البيت ما شاء الله إذا في فطور جيد ومتعوب عليه، فبدأت النفس تراودك واصل ولا أفطر، ثم اخترت الإفطار، عليك حرج؟ ما عليك حرج، أنت أمير نفسك، إن شئت تستمر في صومك واصل، أردت أن تفطر تفطر، واضح؟ هكذا شخص لو أنه يصلي مثلا صلاة نافلة ثم عرض له عارض وقطع الصلاة، قطع خلاص انقطعت. طيب بالنسبة للحج والعمرة إذا دخلت فيها سواء كانت فريضة أو نافلة فلا يحل لك الخروج منها ولا تستطيع أصلا أن تخرج. يعني لو مثلا واحد راح أحرم وصل المسجد الحرام وإذا هو مزدحم جدا جدا فقال خلاص بطلت غيرت رأيي ورجع وفك ملابس الحرام ولبس ثيابه ورجع إلى بيته، قال خلاص إن شاء الله رمضان الجاي ولا الشهر الجاي إذا خفت الزحمة أروح، وعاش حياته طبيعي يلبس ثياب ويجامع أهله ويتطيب ويتعطر ويغطي رأسه، هل هو الآن محل ولا محرم؟ هو الآن محرم، مع أنه النية نوى الخروج من الإحرام، الصورة والواقع هذا واقع، أيضا لم يعد متلبس بالإحرام في ظنه، لكن نقول أنت الآن لا تزال محرم، لا تزال محرما، ما يجوز لك تلبس مخيط، ما يجوز لك تغطي رأسك، ما يجوز لك تطيب، ما يجوز تأتي أهلك، أنت ممنوع من هذا. ليه؟ الحج والعمرة تختلف أحكامها في بعض الصور عن بقية العبادات، ولا سيما فيما يتعلق بباب النية، وكثير من الناس يجهل مثل هذا، يحصل هذا كثير، وبالذات مثلا أحيانا يأتي الرجل مثلا بعائلته، زوجته وبناته، وإذا وصل وشافوا الزحمة والتعب وكذا، يمكن الأب هو ينزل يأخذ عمره ويقول العيال خلاص ما في داعي تنزلون، ويرجع تخطب البنت وتزوج، يعقد عليه تزوج، وهي في الحقيقة لا تزال إيش؟ لا تزال محرمة، فالعقد عليها باطل ما يصلح. فمن معاني قولها أتم الحج والعمرة أنه من دخل في نسك الحج والعمرة ولو نافلة فيجب عليه إتمامها. طيب أنا أتوقف عند هذا الحد، واستاذن الإخوة، عندي يعني مشوار ضروري، وإن شاء الله نحاول غدا نختصر الكلام قدر الإمكان حتى نكمل المنهج بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة فيها خبر عن سؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سألوا رسول الله عن الأهلة، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يتم ثم يصغر حتى يغيب وهكذا، فتولى الله سبحانه وتعالى الجواب وأجابهم بما ينفعهم وبما تتعلق به مصالحهم، لم يجبهم عن شرح كيفية ولادة الهلال ونموه شيئا فشيئا حتى إبداره، ثم عوده إلى الصغر فشيئا فشيئا إلى المحاق، لم يكن الجواب تفسيرا وشرحا لهذه الصورة، وإنما أجابهم سبحانه وتعالى بما ينفعهم وتتعلق به مصالحهم في العبادات وفي المعاملات، فقال سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس، هي مواقيت للناس، يعني الحكمة، الحكمة من جعل الهلال أو الأهلة بهذه الصورة حتى يعرف الناس دخول الأشهر وخروجها وما ينبني على ذلك من المصالح لهم، فبهذا يعرفون حلول مواعيد المعاملات، حل موعد مثلا البيع، حل موعد الإيجار، ما يتعلق بعدة المرأة إذا كانت عدتها بالأشهر، ونحو ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. وهذا في توجيه للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة أن يبحث المسائل التي تنفعه ويدع ما كان من المسائل لا تنبني عليه ثمرة ولا فائدة ولا علم يفيد لا في دينه ولا في دنياه. فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا تتعلق به فائدة له، فأشغل نفسك بما فيه منفعة لك. العلوم والمعارف كثيرة، كثيرة جدا، والعمر قصير، فاحرص إذن من هذه العلوم على ما ينفعك. وأعظم ذلك ورأسه وأساسه ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعقيدة التي هي أساس الدين، أساس الملة. قل هي مواقيت للناس يعرفون بها حلول آجال الحقوق من ديون من بيوع ونحو ذلك، يعرفون من خلالها ما يتعلق مثلا بعدة المرأة ونحو ذلك من المصالح. والحج يعني والأهلة مواقيت أيضا للحج، ونص على الحج لأن الحج أشهر، الحج أشهر كما سيأتي في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. فكانت العرب تعرف أشهر الحج لأنه مما توارثوا من ملة إبراهيم، ولم يسمها الله سبحانه وتعالى، ما قال الحج شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا، أشهر معلومات. هنا قال مواقيت للحج يعني لأشهر الحج، لم يسمها لأنها معروفة عند العرب، لكن بالنسبة لركن الصوم رمضان نص عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن هذا جديد عليهم ما كان معلوما عندهم. فتعرفون بهذه الأهلة دخول أشهر الحج وخروج أشهر الحج، وهذا تخصيص بعد تعميم. التعميم قال مواقيت للناس، وقلنا مواقيت للناس يعني فيما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم، فيدخل في ذلك الحج أشهر الحج، لكن لما نص عليها هذا من باب الاهتمام، من باب الاهتمام والعناية بها. ثم قال سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر العمل الصالح، البر ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يأمر بالبر ويأمر بالتقوى. فكلمة البر كلمة جامعة يدخل فيها كل ما يتقرب به إلى الله من فعل طاعة ومن ترك معصية، لكن إذا اجتمعت البر مع التقوى، البر والتقوى، صار معنى البر فعل الطاعات، وصار معنى التقوى ترك المعاصي. وتعاونوا على البر والتقوى، على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. هنا ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، المقصود به كما قلت مطلق الطاعة، يعني ليس التقرب إلى الله عز وجل بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وما مناسبة هذا النفي؟ مناسبة أنه كان بعض العرب ولا سيما من الأنصار يعني الأوس والخزرج في جاهليتهم، كانوا إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة يرون أن من تمام النسك أو من أعمال النسك ومن لوازم النسك والإحرام أنهم لا يدخلون البيوت من أبوابها. إذا الواحد يريد يدخل البيت من الخيمة يأتي من خلفها أو يتسور البيت من ظهره، يرون أن هذا من إيش؟ من البر، يعني من طاعة الله، من القربة إلى الله جل وعلا. وهذا من تلاعب الشياطين بهم، تزين لهم ما ليس قربا إلى الله، كما زينت لهم من قبل الشرك بالله عز وجل. فبين سبحانه وتعالى أن إتيان البيوت من ظهورها حال الإحرام ليس قربا ولا طاعة ولا حتى في حال الحل، فهذا أمر ما تعبدنا الله عز وجل به. طيب ما هو البر؟ قال ولكن البر من اتقى، الذي يريد البر فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. بماذا يتقي؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. بهذا تتقي الله، يعني بهذا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بهذا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا يحتاج إذن إلى علم، لأنك إذا كنت جاهل قد تتقرب إلى الله بأعمال تظن أنها تقربك إلى الله وهي لا تقربك إلى الله، مثل هؤلاء. يعني هؤلاء لماذا تكلفوا وصاروا يدخلون البيوت من الخلف؟ ليه؟ يريدون الأجر والثواب. طيب هل حصلوا أجرا وثوابا؟ لا. ليه؟ لأنهم تقربوا إلى الله بما لم يشرعه الله. فإذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله فتعلم هذا الأمر الذي تريد أن تعمل به، تفقه فيه، هل هو حلال ولا حرام، سنة ولا بدعة، تفقه في دين الله عز وجل واحرص على التفقه، لأنه هو الذي يكشف لك الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. فالأمر بتقوى الله يتضمن الأمر بالتعلم العلم الشرعي. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، يعني كما أنتم في حال الحل تدخلون البيت من بابه أيضا في حال الإحرام. فهذا هو الأمر المعقول، وهذا هو الأمر الميسور، وهذا هو الأمر الذي يعمله العقلاء. لماذا وضع الباب؟ حتى يسهل الدخول منه والخروج، الدخول لهذا البيت والخروج منه. واتوا البيوت من أبوابها، فرفع الله الحرج والضيق الذي كان الناس قد كلفوا أنفسهم به، ودلهم على الميسور. وهذا في إشارة إلى أي شيء؟ أنك في كل أحوالك ينبغي أن تأتي الأمور من أبوابها. يعني هنا عندنا باب حسي، بيت حسي، البيت هذا المبني، تأتي البيت المحسوس هذا من بابه المحسوس. طيب وفي أمور معنوية تأتيها من بابها إيش؟ من أبوابها المعنوية. يعني مثلا واحد يريد يطلب علم، مبتدئ تو بادي أول خطواته في طلب العلم، راح المكتبة أو سمع، مثلا سمع أنه كتاب فتح الباري كتاب قيم وكتاب عظيم، ما شرح البخاري بمثل فتح الباري، وراح المكتبة وقال عطني فتح الباري، إيش تبغى؟ قال أبغى أتعلم. وهو ما زال كما قلت يعني في أوائل إيش؟ في أوائل الطلب. هل طلب العلم الآن من بابه؟ الجواب لا، ما جاء للعلم من بابه، هذا جاء متسلق، يتسلق من مكان عسير وصعب. فالغالب مثل هذا أنه لن يفتح له باب ولا حتى يمكن نافذة بعد. فنقول له تعال للعلم من بابه الصحيح، روح ادرس عند عالم، عند أستاذ، عند طالب علم، وخلك تبدأ معه بمتن صغير. إذا تبغى تدرس مثلا حديث في البداية لا تقفز إلى فتح الباري، ابدأ بالأربعين النووية. تريد تدرس عقيدة، ابدأ أول شيء مثلا بقواعد الأربع، بالأصول الثلاثة ونحو ذلك، وتتدرج شيئا فشيئا. هكذا أيضا شخص في حياته الأسرية يريد أن حياته الأسرية تكون حياة سعيدة، فمثلا سلك مسلك العنف والغلظة والشدة والسب والشتم والضرب وكذا، ويقول أريد البيت يكون بيت سعيد. لا، هذا ما جاء للبيت من بابه، تريد البيت بيت سعيد، يكون الأصل في تعاملك مع زوجك مع أولادك يكون الأصل فيه المحبة والرفق واللطف والقيام بحقوقهم عليك بنفس مطمئنة، وهكذا تأتي بالذي عليك بنفس طيبة منشرحة، تعاملهم باللين بالرفق ما كان الرفق في شيء لا زانة. بهذا إن شاء الله تصل إلى ما تريد. رأيت صاحب منكر على منكر وتريد أن تنقذه من هذه الضلالة، من هذه المعصية، من هذا الفسق الفجور الذي هو فيه، أيضا تأتي إلى هذا الأمر من بابه الصحيح بالموعظة الحسنة، الكلمة الطيبة، بالنصيحة الحانية، حتى يكون هذا أدعى للقبول بإذن الله، حتى تصل لما تريد. فالمقصود أن هذا التوجيه وإن كان في موضوع إتيان الباب أو البيت الحقيقي يعني المحسوس من بابه في حال الإحرام، إلا أنه أيضا يستفاد منه أنه ينبغي أن تأتي الأمور في حياتك من طرقها وأبوابها الصحيحة حتى تصل إلى المراد بإذن الله. واتقوا الله، واتقوا الله، يوم يأمر سبحانه وتعالى عباده بتقواه. ما ينفعك عند الله إلا التقوى، لا ينفعك نسب ولا مال ولا حسب ولا شيء من هذه الأمور، إنما الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى تقواك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى تنال خير الدنيا والآخرة. واتقوا الله يعني كما تقدم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأعظم الأوامر ما هو؟ التوحيد، وأعظم النواهي الشرك، وأعظم النواهي الشرك. بعض الدعاء يشتغل في الدعوة 40-50 سنة، يأمر مثلا بالصدق ويأمر ببر والدين ويأمر بصلة الرحم ويأمر بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض وأشياء من هذا الباب، أمور طيبة يدعو إليها، لكن ما يأمر بالتوحيد، ما يأمر بإفراد الله بالعبادة. وأيضا بالمقابل تجده قد ينكر منكرات وفسوق وفجور سنوات طويلة في دعوته، لكن لا تكاد تخرج هذه الأشياء التي ينهى عنها عن ما يتعلق بباب الشهوات، مجتهد في النهي مثلا عن السفور والتبرج والاختلاط وأكل الربا والزنا والفواحش وكذا، لكن ما يعرج على موضوع النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا عن النهي عن البدع والمحدثات في دين الله. صحيح هذه الأشياء التي أنكرتها منكر ويجب أن تنكر، ولكن هناك أيضا منكر أعظم ينبغي أن تهتم به. أنت لماذا تنكر هذه المنكرات؟ قال لأنها تسبب غضب الله وتسبب دخول النار. طيب والشرك ما يسبب غضب الله؟ ما يسبب دخول النار؟ بلى وأشد. لماذا؟ لأنه الموحد لو دخل النار بشيء من هذه المعاصي، لو دخلها وهو مات على التوحيد، مصيره إلى أين؟ مصيره إلى الجنة. لكن لو مات على الشرك الأكبر مصيره إلى النار، على جهة إيش؟ الخلود، ما في خروج. فإذا أنت في قلبك شفقة على الناس ونصح للناس فحذرهم واجتهد في تحذيرهم مما يسبب لهم الخلود في النار، مع العناية بإنكار كل ما يوقعهم في غضب الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعل يعني معناها التحقيق، ليس أنه ممكن إذا اتقيت الله تفلح وممكن ما تفلح، لا، إنما لعل من الله على التحقيق. فمن اتقى الله عز وجل فقد أفلح، من اتقى الله أفلح. ما معنى أفلح؟ يعني ظفر بالمطلوب الأعظم، هذا معنى الفلاح، الفوز والظفر بالمطلوب الأعظم. كانت العرب تطلق الفلاح على الخلود الأبدي، الخلود كما يقول الشاعر والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني مرور الأيام والليالي ليس معها خلود في هذه الدنيا. فالفلاح في اللغة العربية يطلق على الظفر بشيء عظيم جدا تطلع عليه النفوس. ومن اتقى الله أفلح، في هذه الدنيا يعيش عيشة مطمئنة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة كيف؟ مو معنات أنه عنده قصور وعنده مزارع وعنده سيارات وعنده أرصدة بالملايين، لا ليس هذا المعنى. حياة طيبة بمعنى أن الله عز وجل يعمر قلبه بالطمأنينة بالقناعة بالرضا بما قسم الله عز وجل له، بالتعلق بالله سبحانه، فيعيش هني. إن كان في سر يعني أمر يسره شكر فكان مأجور، وإن كان في حال ضر وبأس صبر واحتسب، وربما أيضا ارتقى إلى درجة الرضا فكان بصبره أيضا مأجور، فهو في الحالات كلها، في حالات كلها يعيش حياة مطمئنة طيبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو في هذه الدنيا في عيشة طيبة، حياة طيبة أيضا في البرزخ، في البرزخ ما بين الموت إلى البعث والنشور، وهو يتقلب في نعيم، يفتح له باب من الجنة ويأتي من روح الجنة ونعيم الجنة حتى يبعث الله من في القبور. وإذا بعث كان أيضا سعيدا مطمئنا في ذلك اليوم، يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ييسر عليه الحساب، يؤتى كتابه بيمينه، يثقل ميزانه، يثبته الله بالقول الثابت، يثبته الله على الصراط حتى يصل الجنة التي فيها النعيم الأبدي. فإذا تقوى الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح والفوز في هذه الدنيا، في البرزخ، في الدار الآخرة. وتقوى الله سبحانه وتعالى حقا تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. ولهذا يقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم يبين لهم ما الذي يجب أن يفعلوا فيفعلوه، وما الذي يجب أن يتركوه فيتركوه. والمقصود بهذا العلم الذي ينتفع به صاحبه، ولا كم من حامل علم لكن والعياذ بالله يكون علمه وبال عليه وحجة عليه. إنما المقصود من نفعه الله بالعلم، فالعلم يكون هو علم نافع في نفسه لكن حامله ما ينتفع به بسبب من عند نفسه هو والعياذ بالله. طيب نسمع كلام الشيخ ابن سعيد، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسيره، يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل: هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة، قال تعالى: والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر الله أنه ليس ببر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل الأمور في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الله الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح.
بارك الله. ثم يقول سبحانه وتعالى في الموضع الثالث من الآيات التي تتعلق بالحج في سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله سبحانه وتعالى: وأتموا، وأتموا فعل أمر، فعل أمر، أتموا يعني أكملوا، أتموا بمعنى أكملوا، فإذا دخلت في إحرام الحج أو دخلت في الإحرام بالعمرة فيجب عليك إتمامها، ولا تخرج منها حتى تؤدي مناسكها إلا في الحال المستثنى. وأتم الحج، تقدم من الحج معناها القصد في اللغة، والعمرة في اللغة معناها الزيارة، تقدم هذا بالأمس. وأتم الحج والعمرة لله، يعني من أجل الله، أي مخلصين لله سبحانه وتعالى فيها. فإن أحصرتم، بمعنى منعتم، أحصرتم بمعنى منعتم، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. والفائدة حتى يعم المانع، حتى يعم المانع. فلو قال فإن أحصركم عدو، خلص تعلق الحكم بالإحصار بالعدو، لكن لما حذف فاعل الإحصار صار ذلك دليلا على العذر بعموم الإحصار. فمن أحصره عدو فهو محصر، من أحصره مرض فهو محصر، من أحصره فقد نفقته فهو محصر، من أحصره ضياعه الطريق فهو محصر، وهكذا. فإن أحصرتم يعني منعكم مانع من إتمام الحج أو إتمام العمرة، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر، فاذبحوا ما استيسر. استيسر يعني ما تيسر، الألف والسين زائدة، أصل الكلام يعني ما تيسر، ما استيسر من الهدي يعني أيسر الهدي، أيسر الهدي. ويأتي إن شاء الله بيانه. الهدي ما يهدى إلى البيت، ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. كانت العرب تهدي، تهدي إلى البيت الحرام، يسوقون لها الهدي، وكانوا يعظمونها وحتى يحلفون بها في أيمانهم لعظم شانها في القلوب، في قلوبهم، مثل ما يقول القائل: أما والهدايا إنني لغريب. فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلقوا رؤوسكم، لا ناهية، وتحلقوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. رؤوسكم يعني شعر الرأس، لا تستأصلوه بالموس، هذا أصل الحلق. حتى يبلغ فعل مضارع منصوب، إما بحتى ولا بأن المقدرة، حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يعني يبلغ الوقت الذي يشرع لكم فيه ذبحه، وهو يوم النحر، وهو يوم النحر وأيام التشريق بعده، على ما يأتي إن شاء الله من التفصيل. فمن كان منكم مريضا، يعني مرض يستدعي حلق الشعر، من كان منكم مريضا، مرضا يستدعي أن يحلق رأسه، شخص مرض مرضا قال الطبيب لابد أن يحلق رأسه لغرض من الأغراض الطبية، أو به أذى من رأسه، يعني هو سليم وصحيح، لكن في مشكلة في شعره احتاج إلى إزالته، صار فيه قمل، صار فيه شيء من هذه الآفات، أو به أذى من رأسه، ففدية. يعني من كان منكم مريضا أو به أذى، يعني من كان منكم مريضا مرض يستدعي حلق شعره، أو به أذى من رأسه فاحتاج إلى حلق رأسه، ففعل يعني فحلق، هذا التقدير، ففدية يعني فعليه فدية. طيب به مرض، به أذى من رأسه لكن صبر، عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ ما عليه فدية. لماذا؟ لأنه تقدير الكلام فحلق رأسه ففدية، واضح؟ مثل الآية في موضوع الصوم: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. متى يقضي المسافر أو المريض؟ إذا أفطر. طيب مسافر سافر ولم يفطر يقضي؟ ما يقضي. مريض تحمل وواصل الصوم ما يقضي. إذن يقضي إذا أفطر، يعني من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، هذا تقدير الكلام. وهكذا هنا أيضا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه، تقدير الكلام ففدية. ففدية، فدية يعني يفدي بها نفسه من عذاب الله. إذن لو حلق ولم يفدي فهو متعرض لماذا؟ متعرض للعذاب. ما الذي يفديه من العذاب؟ بذل هذه الفدية وإخراجها. ففدية من صيام، من صيام نكرة. لو ما في تفسير من السنة كنا نقول لو صام يوم واحد لا أجزأته، لكن جاءت السنة مبينة أن هذا الصيام المقصود به صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام يعني ثلاثة أيام. أو صدقة، أو صدقة أي جاءت السنة فبينت أن المقصود بقوله أو صدقة أي إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. أو نسك، أو نسك يعني أن يذبح دم، يذبح شاة، أن يذبح شاة. فإذا أمنتم يعني من حصر العدو، زال خطر العدو وتهيأ لكم الوصول للبيت الحرام، أو وليس أو وكذلك مثله إذا زال السبب المانع من إتمام الحج أو العمرة، كان المانع المرض وزال المرض، كان المانع فقد النفقة وجدت النفقة، أيا كان ذلك المانع. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة يعني تمتع بالحل بعد العمرة إلى الحج، تمتع بالحل بعد العمرة إلى الحج يعني إلى أن يحرم بالحج، فماذا عليه؟ قال سبحانه فما استيسر من الهدي. هل هنا في جملة محذوفة زي ما قلنا هناك أنه إذا حلق ففدية؟ لا، خلاص هنا على التمتع، إذا تمتعت فما استيسر من الهدي. والمتمتع سيأتينا إن شاء الله بيانه. قال فمن لم، قال سبحانه فمن لم يجد، فمن لم يجد، من لم يجد أين المفعول به؟ محذوف. إيش تقديره؟ هديا، لم يجد هديا يعني ذهب السوق، سوق الغنم، سوق المواشي، ما وجد فيه شيء، ما وجد شيئا. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. طيب ذهب السوق، وجد في السوق، وجد في السوق خير مليان، ما شاء من إبل وبقر وغنم، لكن ما عنده دراهم يشتري، ها يصدق عليه ما وجد ولا ما يصدق؟ معنويا. طيب قلنا أنه المفعول به محذوف، فمن لم يجد، يعني قالوا فائدة حذف المفعول به هنا حتى يشمل الصورتين جميعا، فمن لم يجد هديا أو فمن لم يجد ثمن الهدي. واضح ولا لا؟ فمن لم يجد يعني لم يجد هديا أو لم يجد ثمن الهدي، واضح؟ طيب فمن لم يجد أي هديا أو نفقة أو ثمن الهدي فصيام، يعني فعليه فصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام. متى؟ قال في الحج، يعني بعد ما يحرم، إذا أحرم بعمرته فإنه أو أحرم بحجه فإنه يصوم. وسنوضح هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله. وسبعة يعني وعليه صيام سبعة أيام، وعليه صيام سبعة أيام متى؟ إذا رجعتم. إذا رجعتم معنى رجعتم أي إذا فرغتم من أعمال الحج، إذا فرغتم من أعمال الحج، أو إذا رجعتم إلى أهليكم. إيش الفرق بينها؟ إذا فرغتم من أعمال الحج معناه أنه له أن يصومها وهو ما يزال في مكة أو ما زال في الطريق، لكن إذا قلنا أنه إذا رجعتم يعني إذا وصلتم إلى أهليكم فمتى عليه أن يصومها؟ إذا وصل إلى أهله. تلك عشرة كاملة، تأكيد تأكيد وتطمين أنه ما في زيادة على هذه الأيام الثلاثة الأولى والسبعة الأخيرة. ذلك أي هذا الهدي للمتمتع لمن لم يعني يجب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام. ما المقصود بالمسجد الحرام أو حاضر المسجد الحرام؟ على خلاف كثير، منهم من يقول حاضر المسجد الحرام يعني سكان الحرم، من كانوا داخل حدود الحرم، يعني ما يسكنون في الحل، يسكنون في حدود في داخل حدود إيه؟ في حدود الحرم. ومعنى ذلك لو عندنا حي من أحياء مثلا مكة، هذا البيت داخل حدود الحرم وهذا البيت الملاصق له خارج حدود الحرم، اللي داخل حدود الحرم تمتع، نقول ليس عليك هدي. الملاصق له لكن خارج حدود الحرم إذا تمتع نقول عليك إيش؟ عليك هدي، لأنه هذا الأول من حاضر المسجد الحرام وهذا الثاني ليس من حاضر المسجد الحرام. طيب هذا قول. قول ثاني إنه حاضر المسجد الحرام يعني سكان مكة، سكان مكة حلها وحرمها. الثالث من كان بيته دون مسافة قصر عن مكة، من كان بيته دون مسافة من كان بيته دون مسافة قصر. القول الرابع من كان بيته دون المواقيت، من كان بيته دون إيش؟ دون المواقيت. فمن كان يسكن ما بين المواقيت وبين مكة فهذا من حاضر المسجد الحرام. ولعل الأقربها ويمكن هو الذي أظن ذهب أيضا ذهب إليه المؤلف إلى أنه المقصود لا يكون بينه وبين الحرم مسافة قصر، فإن كان بينه وبين الحرم مسافة قصر فليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه كأنهم قسموا الناس أو الحالات إلى إما حضر وإما إيه؟ وإما سفر، إما حضر وإما سفر. فمن كان بينه وبين مكة وبينه وبين الحرم يعني أقل من مسافة قصر فهذا ما يحتاج إلى سفر إلى مكة، فهو في حكم حاضر المسجد الحرام. طيب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المسجد الحرام يعني المحرم فيه الصيد، المحرم فيه قطع شجره ونحو ذلك من المحرمات التي اختص الله بها الحرم المكي، ويشارك فيها أيضا الحرم النبوي. واتقوا الله يعني بفعل أوامر واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب، ليس فقط يعاقب بل يعاقب وعقوبته شديدة، وهذا من باب الترهيب والتخويف. طيب هذه بعض يعني شرح المفردات في هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى بيان جملة من الأحكام الشرعية التي تضمنتها. أولا هذه الآية نزلت في شأن عمرة الحديبية، في شأن عمرة الحديبية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة خرج إلى مكة معتمرا، ما خرج لحرب ولا لقتال، خرج معتمر. ولما وصل الحديبية منعته قريش، وصارت المفاوضات المعروفة والتي انتهت بما يعرف بصلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما يعتمرون في ذلك العام. فهنا قريش أحصرت ومنعت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من دخول البيت وإتمام مناسك العمرة، وهم طبعا قد أحرموا بالعمرة من ميقات ذي الحليفة، فوصلوا إلى الحديبية محرمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا الهدي الذي معهم، أمرهم وكان معهم 70 بدنة، فأمرهم أن يشتركوا كل 7 في بدنة، أمرهم أن يشتركوا كل 7 في بدنة، ففعلوا ذلك بعد أن حصل منهم شيء من التأخر، لأنهم كانوا حريصين على دخول البيت والاعتمار، وكأنهم بتأخرهم على الاستجابة ربما النبي عليه الصلاة والسلام يعني يغير رأيه، فحتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى أم سلمة متغير الوجه، فأشارت عليه بمشورة وقالت إذا فعلت هذا خلاص كلهم سيمتثلون، أخرج لا تكلم الناس حتى تحلق شعرك وتنحر هديك. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا من رسول الله الجد وأن الأمر لا رجعة عنه قاموا مسرعين إلى امتثال ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس التأخر الأول والتردد الأول من باب المعصية، لا حاشاهم، ولكن من باب أنه لعل الأمر فيه سعة وراجع للاجتهاد، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع عن رأيه. فكان هذا بيان لحكم المحصر، من حصر ومنع بعد إحرامه عن إتمام النسك فإنه يذبح هدية، وجاءت السنة بأنه أيضا يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، سواء أحرم بحج أو أحرم بعمرة. وأيضا حصل في هذه الرحلة، رحلة الحديبية، قصة كعب ابن عجرة، أنه جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن الوجع يبلغ بك ما بلغ، ثم سأله تجد شاه؟ قال لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هذه واحدة من روايات الحديث، له روايات أخرى. فهذه الآية المقصود أنها نزلت في شأن صلح الحديبية، وفيها بيان حكم المحصر. قوله تعالى أتم الحج والعمرة لله، منهم من يقول إن هذه الآية يستفاد منها، يعني هذا الجزء من الآية يستفاد منها وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج والعمرة، فيرون أن الحج فرض بهذه الآية، وعلى هذا يكون فرض الحج في أي سنة؟ في السنة السادسة. على هذا القول يكون الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وعلى هذا يكون الاتيان بالحج على الفورية ولا على التراخي؟ على التراخي، لأن الرسول أمر على كذا، أمر بالحج في السنة السادسة ولم يحج إلا في السنة العاشرة. فمن يقول إنه هذه الآية فيها فرضية الحج يرى أن الحج على التراخي، وأنه لا حرج أنك تؤخر الحج عن هذه السنة إلى سنوات قادمة. قالوا مثل الصلاة لها وقت بداية ونهاية، فلو أخرت الصلاة عن أول وقتها إلى وسط الوقت ما عليك حرج. وهكذا أيضا من حين البلوغ إلى حين الموت، هذا كل وقت للحج. فإن أخرت الحج لسنوات قادمة فلا حرج. والأقرب والله أعلم أن هذه الآية ليس فيها إيجاب الحج ولا فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمام الحج لمن دخل فيه وإتمام العمرة لمن دخل فيها. وأما فرضية الحج فإنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة التي تسمى بعام الوفود. كان من ضمن الوفود وفد نصارى نجران، وفد نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوا في موضوع المسيح ابن مريم، فأنزل الله صدر سورة آل عمران إلى تقريبا آية 84 من سورة آل عمران، ونزل فيما نزل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية التي فيها فرضية الحج ولله على الناس حج البيت، أما هذه ففيها إتمام الأمر بإتمام الحج. طيب، إذا قلنا أن الحج فرض في السنة التاسعة والرسول حج في السنة العاشرة، إذن بقي لأولئك مستمسك الذين يقول الحج على إيش؟ الحج على التراخي. نقول لا، الحج مثله مثل بقية الأوامر، الواجب فيها الفورية، يجب فيها أن تؤدى على الفور، فمتى ما تهيأت وتوفرت فيك شروط وجوب الحج فالواجب أن تبادر إليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولأن الله يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولأن الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا تجب المبادرة إلى الحج، ولا يجوز تأخيره إلا من عذر، إلا من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في السنة التاسعة، لكن ما تهيأ له أن يحج في السنة التاسعة، فأرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومعهم تقريبا 300 من الصحابة رجال ونساء، فحجوا بأمرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن ينادي في الحج، أن ينادي في الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فتلك السنة، السنة التاسعة، كان الحج مختلط، حج مسلمون وحج فيه أيضا وحج فيه مشركون، ويطوف بالبيت المسلمون المتسترون، ويطوف بالبيت أيضا المشركون رجالا ونساء وهم عرايا، لأن قريش استحدثت أمر منكر حتى كانوا يكون لها يعني فائدة تجارية وأيضا فائدة معنوية، وهي إذا جاء شخص من غير الحمص يعني من غير سكان الحرم يقول له: ما تطوف بالبيت إلا تلبس ثياب واحد من أهل الحمص، تلبس ثياب من ثياب الحمص أو تطوف بالبيت عريان، خيره بين خيارين. فيضطر أنه إيش؟ إما يكون له صديق وله شخص فيعيره ثوب من ثيابه، وإلا يشتري ثياب من ثياب الحمص، وإلا عنده الخيار السيء وهو أنه يطوف عريان الرجل والمرأة. فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في تلك الظروف السيئة، مع وجود مشركين، مع وجود عرايا، فأمر الناس وأعلن في الناس بأن هذه آخر سنة يحج فيها المشركون وآخر سنة يطوف فيها بالبيت عريان. لما جاءت السنة العاشرة من الهجرة كانت الظروف مهيئة للحج، فبادر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في الناس أن الرسول سيحج، فقدم المدينة بشر كثير كما يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه. فالصواب والله أعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، وأن الحج يجب على الفور لمن توفرت فيه شروطه. أيضا من فوائد هذه الآية أن من أحرم بحج أو عمرة يجب عليه إتمامها ولو كان هذا الحج أو هذه العمرة نافلة. وبهذا يختلف الحج والعمرة عن غيره من العبادات. أنت لو كنت صائم صوم نافلة، لو كنت صائم صوم نافلة أصبحت صائما متنفلا اثنين ولا خميس ولا غيره، ثم دخلت البيت ما شاء الله إذا في فطور جيد ومتعوب عليه، فبدأت النفس تراودك واصل ولا أفطر، ثم اخترت الإفطار، عليك حرج؟ ما عليك حرج، أنت أمير نفسك، إن شئت تستمر في صومك واصل، أردت أن تفطر تفطر. واضح؟ هكذا شخص لو أنه يصلي مثلا صلاة نافلة ثم عرض له عارض وقطع الصلاة، قطع خلاص انقطعت انقطعت. طيب بالنسبة للحج والعمرة، إذا دخلت فيها سواء كانت فريضة أو نافلة فلا يحل لك الخروج منها ولا تستطيع أصلا أن تخرج. يعني لو مثلا واحد راح أحرم وصل المسجد الحرام وإذا هو مزدحم جدا جدا فقال خلاص بطلت غيرت رأيي ورجع وفك ملابس الحرام ولبس ثيابه ورجع إلى بيته، قال خلاص إن شاء الله رمضان الجاي ولا الشهر الجاي إذا خفت الزحمة أروح، وعاش حياته طبيعي يلبس ثياب ويجامع أهله ويتطيب ويتعطر ويغطي رأسه، هل هو الآن محل ولا محرم؟ هو الآن محرم، هو الآن محرم، مع أنه النية نوى الخروج من الإحرام. الصورة والواقع هذا واقع أيضا، لم يعد متلبس بالإحرام في ظن، لكن نقول أنت الآن لا تزال محرم، لا تزال محرما، ما يجوز لك تلبس مخيط، ما يجوز لك تغطي رأسك، ما يجوز لك تطيب، ما يجوز تأتي أهلك، أنت ممنوع من هذا. ليه؟ الحج والعمرة تختلف أحكامها في بعض الصور عن بقية العبادات، ولا سيما فيما يتعلق بباب النية، وكثير من الناس يجهل مثل هذا، يحصل هذا كثير، وبالذات مثلا أحيانا يأتي الرجل مثلا بعائلته زوجته وبناته، وإذا وصل وشافوا الزحمة والتعب وكذا يمكن أبوه ينزل يأخذ عمرة ويقول العيال خلاص ما في داعي تنزلون، ويرجع تخطب البنت وتزوج، يعقد عليه تزوج وهي في الحقيقة لا تزال إيش؟ لا تزال محرمة، فالعقد عليها باطل ما يصلح. فمن معاني قوله أتم الحج والعمرة أنه من دخل في نسك الحج والعمرة ولو نافلة فيجب عليه إتمامها. طيب أنا أتوقف عند هذا الحد واستاذن الإخوة، عندي يعني مشوار ضروري، وإن شاء الله نحاول غدا نختصر الكلام قدر الإمكان حتى نكمل المنهج بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.